الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأزرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين جرباء وأزرح، يعني أنه واسع جدا، مسيرته كما بين جرباء اسم بلد وأزرح اسم بلد آخر. وتقدم في الأحاديث السابقة أنه مسيرة شهر، الحوض مسيرة شهر طولا وعرضا، حوض عظيم. نسأل الله أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. فيه أباريق كنجوم السماء، الأباريق التي يشرب بها كعدد نجوم السماء، أي أنها كثيرة. من ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يعطش بعد ذلك أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نطيع أوامره ونجتنب نواهي ونسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض، الأواني التي يشرب بها؟ قال: والذي نفس محمد بيده. أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل: لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، الأواني التي يشرب بها أكثر من عدد نجوم السماء، وكواكبها لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصيحة، يعني أنها مثل نجوم السماء في العدد وفي الضوء أيضا، أنها مضيئة. آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. يشخب فيه يعني يصب فيه ميزابان من الجنة. يصب في ذلك الحوض ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ. عرضه مثل طوله، العرض والطول متساوي، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. عمان بلد معروفة بالأردن إلى أيلة بيت المقدس، يعني أن الحوض عظيم جدا. ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورد. ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي. قال النووي رحمه الله: هو موقف الإبل من الحوض إذا وردت. عقر الحوض هو الموضع الذي تقف فيه الإبل إذا وردت الماء. إني لبعقر حوضي أذود الناس، أي أطرد الناس لأهل اليمن، أضرب. والمراد بأهل اليمن الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لأن نسبهم يعود إلى اليمن. وهكذا كل من آمن بالله عز وجل واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أضرب بعصايا، أي أطرد غيره غير المؤمنين حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض الحوض فقال: من مقامي إلى عمان، من المدينة إلى عمان، يعني حوض عظيم جدا. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يغط فيه، أي يصب فيه، ميزابان يمدانه من الجنة، يصبان في الحوض من الجنة، أحدهما من ذهب، أحد الميزابين من ذهب، والميزاب الآخر من ورق، أي من فضة. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن. وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشراب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن، الأنصار رضي الله تعالى عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. قال والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات، ومعنى يرفض عليهم أن يسيل عليهم. وكل من آمن بالله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته فإنه سيرد على حوض. اللهم أسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. وعقر الحوض هو الموضع الذي تقف فيه الإبل عندما ترد الماء. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ قال وسمعته أيضا من شعبة. فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به، يعني نظر في الكتاب وتأكد. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة من الإبل. يفرد عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام من غير وبدل والعياذ بالله. لأذودن أي أطردن عن حوضي رجالا، يعني خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تزاد الغريبة من الإبل، كما تطرد الغريبة من الإبل. فيجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغير ولا نبدل. وحدثنيه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. حوض الرسول عليه الصلاة والسلام طوله وكذلك عرضه كما بين أيلة بيت المقدس وصنعاء من اليمن، يعني مسافة طويلة جدا، طويل وعريض وعظيم، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. اللهم اسقنا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبقان بن مسلم الصفار، حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، أي أخذوا وطردوا، فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. نسأل الله السلام. هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بعد الدرس إن شاء الله. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وزاد: آنيته عدد النجوم. الأواني التي يشرب بها كعدد النجوم كثيرة. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى، واللفظ لعاصم. حدثنا معتمر: سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. حوض الرسول عليه الصلاة والسلام طوله وعرضه كما بين صنعاء اليمن والمدينة المنورة، يعني أنه حوض عظيم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا فقالا: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي، يعني ما بين طرفي حوضي، كما بين صنعاء والمدينة أو كما بين المدينة وعمان. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال: قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذي يشرب بها الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. وزاد: أو أكثر من عدد نجوم السماء. حدثنا الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني حدثني أبي رحمه الله حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم، يعني أنها تضيء مثل النجوم وعددها أيضا كعدد النجوم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي أني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. الرسول عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض، فعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخلص العبادة لله ولا ننحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة إن شاء الله يا أخي بعد الدفع إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمناسك: باب صيد الحرم، يحرم صيده على المحرم والحلال. مكة المكرمة الله تعالى جعلها بلدا حراما آمنا، يحرم الصيد على المحرم والحلال في الحرم، في حدود الحرم يحرم الصيد سواء كان الرجل محرما أو حلالا، فصيد الحرم حرام أيضا، فالله جعل هذا البلد آمنا فالصيد فيه آمن، وكذلك شجر الحرم وحشيش الحرم كله لا يجوز قطع. قال: وحكم صيده كصيد المحرم، حكم من صاد في الحرم مثل حكم المحرم إذا صاد، يعني عليه الجزاء، عليه الجزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر، يحرم قطع شجر الحرم، ما أنبته الله من الأشجار لا يجوز قطعه، والحشيش الذي ينبت بالمطر لا يجوز قطعه. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، الإذخر نبت له رائحة طيبة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه من الحرم. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، المدينة أيضا حرم، ما بين عير إلى ثور اسم جبلين، وكذلك في حديث آخر ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، والحرة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، وما بين الحرتين في المدينة حرم أيضا، يحرم الصيد في حرم المدينة أيضا، ولكن لا جزاء. صيد حرم المدينة حرام، ولكن لو صاده لا يلزمه الجزاء، وأما صيد حرم مكة فحرام ويلزم على الصائد الجزاء. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها حرم المدينة ما بين عير إلى ثور اسم جبلين. قال المعلق: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. متفق عليه. على كل، حرم المدينة ما بين عين إلى ثور وما بين الحرتين. قال: باب دخول مكة يسن من أعلاها، يسن للمحرم سواء كان حاجا أو معتمرا يسن له أن يدخل من أعلى مكة من جهة الحجود، والمسجد من باب بني شيبة، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة من هذه الناحية. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. قال المؤلف: لما رواه الشافعي والطبراني والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع يعني المزدلف وعند الجمرتين وعلى الميت. وفي هذا الحديث انقطاع في سنده انقطاع والحديث فيه ضعف. قاله البيهقي رحمه الله في سنن. قوله وقال ما ورد لما رواه الشافعي وابن جرير والبيهقي رحمهم الله عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا. عندما يصل إلى البيت يطبع، يعني يكشف منكبه الأيمن ويدخل الرداء من تحت إبطه ويجعله على منكبه الأيسر، هذا عند الطواف. فإذا فرغ من الطواف يغطي منكبه. وبعض العلماء يرى أنه يطبع في السعي أيضا، والبعض يرى أن الاطباع في الطواف فقط. كثير من الناس يكشف منكبه من حين ما يحرم إلى أن يتحلل، هذا غير مشروع. الاطباع كشف المنكب عند الطواف. قال: ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. إذا كان محرما بالعمرة يبدأ بطواف العمرة. والقارن والمفرد للقدوم. أما القارن يطوف طواف القدوم، والمفرد بالحج يطوف طواف القدوم. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني تأتي أمام الحجر الأسود وتستقبله بجميع بدنه. وقد وضع هناك خط، تقف عند الخط وتستقبل الحجر الأسود بجسمك كله، ويستلمه ويقبله. فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه. الحجر الأسود تقبيله سنة، ولكن بدون أذى. إذا أمكن أن تقبله بدون أن تؤذي أحدا فهذا سنة. وإذا خفت الأذى، إذا أمكنك تدخل كفك وتقبل، فهذا أيضا مسنون. وإذا لم تقدر الوصول إليه بالمرة تشير تقول بسم الله والله أكبر. التقبيل ليس بواجب، لا تؤذي الناس ولا تؤذي نفسك. إن أمكن الحمد لله، ما أمكن تدخل كفك وتقبل، ما أمكن تشير بيدك اليمنى بسم الله والله أكبر، وإذا أشرت لا تقبل لأن يدك لم تصل إلى الحجر. قال: فالمزاحمة عند الحجر والأذى والمدافعة هذا لا ينبغي، لا بد من التراحم والتعاطف بين المسلمين. لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه. إن أمكنك تقبل الحمد لله، وإن لم يمكنك تدخل كفك، وإن لم يمكنك تشر بيدك، لا تؤذي أحدا ولا يؤذيك أحد. طف برفق وسكينة أنت في عبادة حول بيت الله، لا يليق بك أن تدفع إخوانك. فإن شق أي تقبيله قبل يده، أدخل يده وقبل. فإن شق اللمس، لم يمكنك أن تدخل كفك في الحجر، أشار إليه ويقول ما ورد. قال المؤلف: أخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر. وأخرج الطبراني رحمه الله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود نقبله عبادة لله. تقبيل الحجر إنما هو عبادة لله، وأما نفس الحجر فلا يضر ولا ينفع، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقف عند الحجر الأسود وقال ليسمع الناس: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فنحن نقبل الحجر عبادة لله لا للحجر. عبادة الأحجار وثنية، نحن لا نعبد الحجر، إنما نعبد رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. فنحن نقبل الحجر عبادة لله لا للحجر. الحجر ما ينفع ولا يضر، إنما نقبله امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل البيت عن يساره. بعدما تقبل الحجر أو تدخل كفك وتقبل أو تشر، تجعل البيت على يساره، تجعل الكعبة على يساره. قال: ويطوف سبعا، سبع أشواط، يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الأفق يعني القادم من البلاد الإسلامية، يرمل يعني يسرع ثلاثة أشواط ويمشي الأربعة الباقية. وهذا الرمل أصل مشروعيته في عمرة القضاء في سنة 7 من الهجرة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا هو وأصحابه رضي الله عنه، وكان المشركون قالوا: سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وهنتهم أضعفتهم حمى يهب. المدينة كان فيها وباء، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر دعا الله أن ينقل الوباء الذي فيها إلى الجحفة، فصارت المدينة طيبة سليمة. فالمشركون حسب ظنهم قالوا: سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وهنتهم أضعفتهم حمى يدرب. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يرملوا إظهارا للقوة والنشاط إغاظة للمشركين. هذا سبب مشروعية الرمل، ثم سار سنة إلى يوم القيامة. قال: ويطوف سبعا يرمل الأفق، الذي قدم من البلدان الإسلامية يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعة.
يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. الحجر الأسود كما تقدم، أولا أن يقبل بفمه، إن أمكن، إذا لم يمكن يدخل كفه ويقبل، إذا لم يمكن يشير بسم الله والله أكبر ولا يقبل. وأما الركن اليماني فإذا قدرت أن تصل إليه تمسحه بيده، تمسح الركن اليماني بيده، تلمسه بيده. قال يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. وإذا لم تستطع أن تلمسه فهناك قولان للعلماء، منهم من يقول يمشي ولا يشير، ومنهم من يقول يشير، فيه قولان للعلماء. منهم من يقول إذا لم تستطع لمسه تشير بيده، ومنهم من قال لا إشارة بل يمشي. قال ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. ومن ترك شيئا من الطواف، يعني ترك بعضا من الطواف، لم يصح طواف. وكذلك لو دخل في الحجر لا يصح طواف، لا بد أن يطوف من وراء الحجر، وذلك لأن 6 أذرع من الحجر أو 7 أذرع من الحجر هي من نفس الكعبة. الخليل إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة المشرفة كانت الكعبة إلى داخل الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع. قريش لما بنت الكعبة نفدت الدراهم فتركوا هذا الجزء، فلذلك لا بد أن تطوف من وراء الحجر، فمن دخل داخل الحجر طوافه غير صحيح. أو لم ينوي، لأن النية شرط، والنية القصد ومحله القلب. قال أو طاف على الشاذروان، قال وهو الجزء المتبقي من البيت، يعني طرف الكعبة، إذا مشى على طرفها لم يصح طواف لأنه ترك جزءا لم يطف به. أو جدار الحجر، أو طاف من فوق جدار الحجر لا يصح طواف، لا بد أن يطوف من وراء. أو عريانا، أو طاف عريانا لا يصح طواف لأن ستر العورة من شروط الطواف. أو نجس، أو كان نجسا لا يصح الطواف، فالطهارة شرط لصحة الطواف. قال لم يصح، يعني إذا ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي الطواف أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا، في هذه الحالات كلها لا يصح الطواف. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، بعد أن يطوف 7 أشواط يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم عليه السلام. هو حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة المشرفة. مقام إبراهيم عليه السلام حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، لا أقل ولا أكثر. وأثر قدم الخليل إبراهيم عليه السلام فيه، هذا هو مقام إبراهيم لا أقل ولا أكثر. بعض الجهال يظن أنه قبر إبراهيم، هذا غلط، ليس هنا قبر أحد، هذا حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، وأثر قدمه فيه. لا أقل من هذا ولا أكثر. ولا يجوز التمسح به أو التبرك به، هذا كله باطل لا يجوز، هذا حجر من الحجارة، جعله الله آية من الآيات لا أقل ولا أكثر، فلا يجوز لنا أن نتمسح به أو نتبرك به، هذا كله خرافات وشركيات. يجب على المسلم أن يبتعد عن الخرافات. المسلم لا يعتمد إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يطلب البركة إلا من الله، إنما نصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن أمكن، وإذا كان هناك زحام وضرر لا بأس أن تطوف بعيدا عنه، تطوف بعيدا عنه ولكن خلفه، ولو كان بعيدا عنه، ولو كان بعيدا عنه أيضا لا بأس. قال فصل: ثم يساد، نعم، ثم يسامت الحجر ويخرج إلى الصفا من باب، يعني ثم تأتي مقابل الحجر الأسود واستلمه وتخرج من باب الصفا للسعي. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا، فيرقى أي يصعده حتى يرى البيت، حتى يرى الكعبة المشرفة، تقف على الصفا حتى تنظر إلى الكعبة المشرفة، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم تقول هذا الدعاء الذي ورد. قال لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا، لما قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من علامات دينه، أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بذكر الصفا، قال إن الصفا والمروة، فلما بدأ الله بذكر الصفا نحن أيضا نبدأ بالصفا، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال، وهو واقف على الصفا مستقبل الكعبة، كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تتوكل على غير الله، ولا تعلق قلبك بغير الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الملك كله لله، والحمد والثناء والكمال كله لله وهو على كل شيء قدير، الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أي أتم ووفى بما وعد سبحانه وتعالى، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب جموع الكفار وحده، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما يذكر الله عز وجل بهذا الذكر دعا الله، ثم كرر هذا التهليل مرة ثانية ودعا الله، ثم كرر هذا التهليل مرة ثالثة ودعا الله، ثم نزل من الصفا. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، العلم الأخضر الأول الذي في السحر، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، يعني إلى العلم الثاني. والحكمة في ذلك هو ما تقدم، لأن المشركين حينما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، كان المشركون في هذه الناحية، دار الندوة كان في هذه الناحية، فكانوا إذا وصلوا هناك يراهم المشركون، فأمرهم أن يسعوا إغاظة للمشركين. فهذا هو الحكمة في الرمل بين الميلين الأخضرين، كان المشركون في هذه الناحية يرونه، فكانوا يرملون إغاظة للمشركين، فيرمل ما بين الميلين الأخضرين. قال ثم يسعى شديدا إلى الآخر، إلى الميل الأخضر الثاني، ثم يمشي، ثم بعد ذلك يمشي، ويرقى المروة، يرقى على المروة، ويقول ما قاله على الصفا، يرقى على المروة ويكبر الله، يكبر الله ثلاثا، ويقول بالتهليل الذي تقدم، ويدعو الله ويكرر ذلك ثلاثا، وبذلك قد تم الشوط الأول من الصفا إلى المروة، هذا الشوط الأول، ثم من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الذهاب شوط والإياب شوط. قال ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، يعني أن الرمل بين الميلين الأخضرين في كل شوط، في السبع الأشواط كلها، أما الطواف في الأشواط الثلاث، أما في السعي فالرمل بين الميلين الأخضرين في جميع الأشواط. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني ذهابه شوط وإيابه شوط. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، إذا كان رجلا جاهلا بدأ بالمروة فذلك الشوط يعتبر لاغيا، الشوط الذي بدأه من المروة يعتبر لاغيا، لابد يكمل بدله. وتسن فيه الطهارة، السعي الطهارة فيه سنة، يعني لو انتقض وضوءك في المسعى لا بأس تكمل، أما الطواف يشترط فيه الطهارة، فلو انتقض وضوءك في الطواف يجب أن تخرج وتتوضأ وتبدأ من جديد، أما في السعي لو انتقض وضوءك لا بأس، الأفضل أن يكون على طهارة، لكن لو انتقض وضوءك في السعي لا بأس، هذا من رحمة الله تعالى. والستارة والموالاة، أن تكون مستترا وأن توالي بين الأشواط، يعني والموالاة أي بين الطواف والسعي، والموالاة يعني أن تكون الأشواط السبعة متوالي. ثم إن كان متمتعا بعدما طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم إن كان متمتعا، إن كان قد أحرم بالعمرة لا هدي معه، لم يشتري الذبيحة معه من البلاد، قصر من شعره وتحلل، يقصر من شعره، والتقصير من الشعر كله، لا بد أن تمر المقص على جميع الشعر قليلا 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 من جميع الشعر. وأما المرأة تأخذ من كل ظفيرة قدر رأس الإصبع، أما الرجل يمر المقص على جميع الشعر قليلا قليلا. قال فبذلك يكون قد أتم عمرته هذا المتمتع، بعد ذلك يلبس المخيط ويفعل ما يفعله الحلال حتى يحرم بالحج مرة أخرى، وإلا حل إذا حج. أما إذا كان قارنا قال لبيك عمرة وحج، أو كان مفردا قال لبيك حجة، فهذا القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. قال إذا وإلا، أي وإن لم يكن متمتعا حل إذا حج، يعني يوم العيد. القارن والمتمتع كلاهما يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وذبح هدية وحلق رأسه أو قصر، عندئذ يتحلل القارن والمفرد. وأما المتمتع فإنه قد تحلل بعد السعي فيحرم بالحج يوم التروية ويوم العيد كذلك، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وذبح هدية يتحلل ثم يأتي ويطوف ويسعى. المتمتع عليه طواف الإفاضة يوم العيد وسعي الحج، وأما القارن والمفرد الذي لم يتحلل في يوم العيد الذي قدم قارن أو مفرد وطاف وسعى عند قدومه وبقي على الإحرام في يوم العيد، يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه بعد ذبح الهدي ثم يطوف طواف الإفاضة فقط. القارن والمفرد عليهما طواف الإفاضة فقط إذا كان قد سعيا عند القدوم. أما المتمتع الذي تحلل بالعمرة هذا يلزمه طواف الإفاضة وسعي الحج يوم العيد، لأنه قد فصل بين العمرة والحج. قال وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. الذي أحرم بالعمرة عندما يصل إلى الكعبة يقف عن التلبية لأنه قد وصل إلى الكعبة فيطوف ويسعى ويتحلل.
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.